الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة خبرية مفصلة نبدأها بالعناوين. إيران تدعو الولايات المتحدة للكف عن خداع وتضليل المجتمع الدولي حول الاتفاق النووي. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني بالصواريخ استهدف محيط دمشق. العاصمة السودانية الخرطوم تشهد تظاهرات شعبية حاشدة هي الأكبر من نوعها منذ شهور. إلى التفاصيل. انتقد مندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني السياسات الأحادية الأمريكية، مؤكدا أن الضغط والترهيب والمواجهة ليست طريق الحل ولن تؤدي إلى شيء، وخطب الأمريكيين قائلا: كفوا عن خداع وتضليل المجتمع الدولي وأثبتوا أنكم قادرون على تنفيذ التزاماتكم. وقال إيرواني في الاجتماع الدوري لمجلس الأمن بشأن مثل ما كان متوقعا، فقد أعرب أعضاء المجلس مرة أخرى من دعمهم لإحياء الاتفاق النووي وطالبوا بتنفيذه بالكامل كإجراء عملي وحيد. شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في كلمة له خلال أعمال الدورة الثالثة لمنتدى حوار طهران على أن توفير الأمن المستقر في منطقة غرب آسيا يعتبر من السياسات المبدئية للجمهورية الإسلامية. وأكد أمير عبداللهيان استعداد إيران لعقد اجتماع مشترك مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، وقال إن المحادثات مع السعودية ستستمر على شكلها السابق، لافتا إلى الاستعداد لعودة العلاقات معها وإعادة فتح سفارتي البلدين. بدوره أكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيراني كمال خرازي استعداد طهران للعودة إلى التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي، وقال إنه تم حل النزاعات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإن المشكلة الوحيدة هي قضية الضمانات. حول مجريات منتدى حوار طهران نستمع إلى التقرير التالي.
تحت عنوان سياسة الجوار للجمهورية الإسلامية الإيرانية نهج للصداقة وبناء الثقة، عقد في طهران المؤتمر الثالث للحوار بمشاركة 70 شخصا من 36 دولة بمن فيهم مسؤولون سياسيون ومدراء مؤسسات فكرية ومعاهد أبحاث ومفكرون وباحثون، إضافة إلى بعض المسؤولين والمفكرين الأجانب. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان افتتح المؤتمر بكلمة أكد فيها استعداد طهران لتعزيز التعاون المشترك مع دول المنطقة، ولفت إلى أن الجمهورية الإسلامية في إيران تضع سياسة حسن الجوار على رأس أولوياتها.
نحن مستعدون لعقد اجتماع مشترك مع وزراء خارجية الدول المطلة على الخليج الفارسي ودول الجوار الأخرى.
وزير الخارجية الإيراني أكد أيضا أن توفير الأمن المستقر في منطقة غرب آسيا وتعزيز أسس الصداقة في المنطقة يعتبران من السياسات المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما أعرب الوزير أمير عبداللهيان عن استعداد طهران لاستئناف العلاقات مع الرياض وفتح سفارتي البلدين إذا كانت السعودية مستعدة لذلك.
الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لاستئناف العلاقات مع السعودية وفتح سفارتي البلدين إذا كانت الرياض مستعدة لذلك، وعلى الرياض اتخاذ قرار بشأن اتباع سياسة بناءة مع طهران.
وكانت العلاقات الإيرانية السعودية شهدت تطورا في الآونة الأخيرة، تمثل بعقد 5 جولات من المحادثات في العراق، ولكنها تعثرت بسبب الدور التخريبي الذي لعبته قنوات إعلامية تدور بالفلك السعودي حيال الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجمهورية الإسلامية في إيران. تطورات في المواقف تأتي في وقت تحدثت فيه تقارير صحفية عن لقاء محتمل قد يحدث بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على هامش قمة إقليمية حول العراق تستضيفها الثلاثاء العاصمة الأردنية عمان تحت عنوان مؤتمر بغداد 2، في قمة تعقد برعاية فرنسية، وتكون ربما منطلقا لعودة المحادثات الثنائية بحسب متابعين.
حذر وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني محمد مهدي إسماعيلي من الحرب الإعلامية الضروس التي يخوضها الأعداء اليوم ضد بلاده، مبينا أن سبيل الصمود والانتصار في هذه الحرب يكمن في تجنيد القوة الناعمة التي تنطلق من الدعامة الثقافية الإيرانية العريقة. واعتبر إسماعيلي في تصريح له أن الثورة الإسلامية انطلقت من قيم ثقافية رصينة، مبينا أن نظام الجمهورية الإسلامية يتمتع بقاعدة أساسية على صعيد الثقافة الدولية متمثلة في منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية. أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين التزام العراق بدستور البلاد، قائلا إنه لا يجوز أن تتعرض إيران لهجمات تنطلق من الأراضي العراقية. وتناول وزير الخارجية العراقي في حديث صحفي الضربات الإيرانية على مواقع الإرهابيين في كردستان العراق، وقال إن هناك زيارات ومحادثات مستمرة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء هذه الهجمات، مضيفا أن طهران أعلنت رسميا أنه يجب نزع السلاح من القوى المعادية لإيران في كردستان العراق. كما أشار وزير الخارجية العراقي إلى توغل الجيش التركي وإنشاء مواقع عسكرية له في عمق أراضي كردستان العراق، قائلا إن هذه مسألة كبيرة وحساسة، مؤكدا أن إيران وتركيا جارتان مهمتان للعراق وأن هذه المشاكل يجب حلها بالحوار. تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان صهيوني بالصواريخ استهدف نقاطا في محيط دمشق وأسقطت عددا من الصواريخ المعادية. وذكر مصدر عسكري سوري أن العدو الصهيوني شن فجر اليوم عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا، مستهدفا عدة نقاط في محيط العاصمة دمشق، وأن وسائط الدفاع الجوي تصدت للعدوان وأسقطت عددا من الصواريخ. وأضاف المصدر أن العدوان أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح وإلحاق بعض الخسائر المادية. شهدت مدينة الخرطوم تظاهرات شعبية حاشدة هي الأكبر من نوعها منذ شهور في الذكرى الرابعة للانتفاضة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير. وطالب المحتجون المؤسسة العسكرية بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية والقصاص من قتل الاحتجاجات السابقة. من جهتها استخدمت قوات الأمن قنابل الغاز والمياه لتفريق المشاركين في المسيرات بعد اقترابهم من القصر الرئاسي، في حين عرقلت الشرطة طريقهم بآليات مصفحة. هذا وأغلقت السلطات الطرق المؤدية إلى وزارة الدفاع والجسور التي تربط العاصمة بمدينتي أم درمان والخرطوم بحري المجاورتين لمنع وصول المحتجين منهما. حول المسيرات التي شهدتها السودان نتوقف عند التقرير التالي.
على وقع الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا والتي توشك على إنهاء الشهر العاشر، تتحدث تقارير أن الأسابيع القادمة ربما تكون حاسمة للقتال، حيث اعتبرت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برفقة وزيري الدفاع والخارجية إلى بيلاروسيا استعدادا لشن هجوم جديد وواسع بالتعاون مع بيلاروسيا أو من أراضيها، حتى أن كييف اتهمت مينسك بأنها تزود الجيش الروسي بالوسائل المادية والتقنية والذخيرة من مستودعاتها. ونفى الكرملين أن تكون زيارة بوتين تأتي لإعداد العدة لشن هجوم مشترك روسي بيلاروسي على الحدود الشمالية لأوكرانيا. ميدانيا هاجمت روسيا بعشرات الطائرات المسيرة الانتحارية العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى، مستهدفة البنية التحتية الحيوية في ثالث هجوم جوي عنيف تشنه موسكو في أقل من أسبوع. وقالت شركة أوكرينيرجو المشغلة لشركة الكهرباء أن انقطاع التيار الكهربائي الطارئ أثر على عدة مواقع بينها مدينة كييف والمنطقة المحيطة بها ومناطق خاركييف وسومي وبولتافا وزابوروجيا. وبالمقابل أعلن الجيش الروسي أنه أسقط 4 صواريخ هارم أمريكية الصنع فوق أراضي في سماء منطقة بيلغورد المتاخمة لأوكرانيا، إضافة إلى إسقاط 8 مسيرات أوكرانية في لوغانسك ودونتيسك وزابوروجيا وخيرسون إلى ذلك أعلنت الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة تزيد من وجودها العسكري على أراضي أوكرانيا، ما يهدد بمواجهة مباشرة مع روسيا، مؤكدة أن موسكو لا ترفض الحوار مع واشنطن على مختلف المستويات، ولكن لتحقيق تقدم بسيط هناك حاجة لخطوات متبادلة. الموقف الروسي جاء ردا على تصريح المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد بأن رئيس جو بايدن مستعد للتحدث مع نظيره الروسي من أجل السلام في أوكرانيا.
وكان هذا التقرير عن أوكرانيا. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده لتطوير المشاريع النووية في بيلاروسيا وتدريب الكوادر المحلية. بوتين ولدى لقائه نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في العاصمة مينسك أشار إلى إمكانية الجانب الروسي في بناء المفاعلات وتطوير العلوم والتكنولوجيا، ولفت بوتين إلى الاتفاقيات المبرمة بين موسكو ومينسك على كافة الصعد، مضيفا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بنسبة 10% خلال الأشهر الماضية، وهي نسبة قابلة للارتفاع. وكانت روسيا أعلنت مطلع الشهر الجاري إجراء تعديل على اتفاقية مشتركة مع بيلاروسيا ليعلن البلدان تشكيل قوة عسكرية للأغراض الدفاعية. للمزيد نستمع إلى التقرير التالي.
في مثل هذا اليوم 19 من ديسمبر قبل 4 سنوات، كانت الشرارة الأولى لثورة ديسمبر من مدينة عدبرة شمال السودان التي أزاحت نظام الرئيس المخلوع عمر البشير. ومنذ ذاك التاريخ والتظاهرات مستمرة من قبل الشارع السوداني بعد أن فشل العسكر والأحزاب السياسية في إدارة الدولة السودانية.
إحنا لنا 4 سنة في الشوارع، ودي عندها معنى واضح وكبير جداً، إن الثورة دي حتنتصر وحتنتصر لشعاراتها وشعاراتها الكبيرة الحرية والسلام والعدالة الحقيقية.
ونحن طبعا مواصلين، يعني بتحصل تسويات، بتحصل شنو، بتحصل حاجات في النص. الشارع ما شغل، باع عنده غاية محددة، الهدف الأساسي إبعاد المكون العسكري من العملية السياسية تماما، لأنه ما طالما المكون العسكري موجود في السياسة السودانية حيكون في دم.
انطلقت المليونية في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، وفي خاطر المتظاهرين مئات القتلى وآلاف الجرحى والمفقودين. وكان الهتاف والشعارات بإسقاط النظام العسكري ورفض التسويات التي ترعاها بل وتخطط لها دول عربية وغربية تبحث عن مصالحها الشخصية لاستنزاف موارد البلاد. لذا أيقن الشعب السوداني أن لا حل لخروج العسكر من المنظومة السياسية إلا باستمرار التظاهرات السلمية في شوارع السودان. ورغم القمع المفرط والاستخدام الكثيف للغاز المسيل للدموع والاعتقالات الممنهجة للمتظاهرين من داخل الأحياء وعمليات الكر والفر، إلا أن المتظاهرين أكدوا أن المستقبل يزداد قتامة في ظل وجود العسكر على دفة الحكم.
الشارع السوداني مصر على لآتي 3، وهو يرفض الاتفاق الإطاري السياسي بين العسكر وقوى الحرية والتغيير باعتباره شرعنة للانقلاب العسكري.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مناورات بحرية مشتركة مع الصين ستنطلق يوم الأربعاء القادم وتستمر على مدى أسبوع. وأوضحت الوزارة في بيان أن التدريبات ستشمل إطلاق الصواريخ وقذائف مدفعية في بحر الصين الشرقي، معتبرة تعزيز التعاون البحري بين موسكو وبكين والحفاظ على الاستقرار بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ من أبرز أهداف المناورات. على صعيد منفصل، أعلنت الشركة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات عن أول عملية إقلاع لقاذفة استراتيجية معدلة من قاذفات TU-160. إلى العناوين من جديد. إيران تدعو الولايات المتحدة للكف عن خداع وتضليل المجتمع الدولي حول الاتفاق النووي. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني بالصواريخ استهدف محيط دمشق. العاصمة السودانية الخرطوم تشهد تظاهرات شعبية حاشدة هي الأكبر من نوعها منذ شهور. أشكركم على كرم المتابعة، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة وأجمل أمانينا نبعثها لحضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بكم من خلال جولة أخرى نصطحبكم عبرها بين رياض نتاجات الشعراء الملتزمين عبر العصور في أهل البيت عليهم السلام، مدحا ورثاء وتعبيرا عن الحب والولاء. ندعوكم لمرافقتنا.
أيها الأطائب، شاعرنا لهذه الحلقة من البرنامج هو حسين بن حسن، الذي ينتهي نسبه إلى بن إبراهيم المجاب بن الإمام موسى الكاظم عليه السلام، والمعروف بالعلامة الغريفي والشريف الغريفي، نسبة إلى قرية الغريفة في البحرين حيث مسقط رأسه ومسكنه.
كان السيد حسين الغريفي عالما كبيرا وفقيها وشاعرا من كبار علماء البحرين، وهو جد السادة الغريفيين وصاحب كتاب الغنية في الفقه، وقبره مشيد في قرية أبو أصيبع بالبحرين ويزار.
درس الغريفي عند كبار علماء البحرين، وكان أبرزهم سليمان بن أبي شافير البحراني، وكان له معه مجالس ومناظرات في الفقه والعلوم الأخرى. قال عنه الحر العاملي: كان فاضلا فقيها أديبا شاعرا. وأشاد به الشيخ سليمان الماحوزي البحراني قائلا:
أفضل أهل زمانه وأعبدهم وأزهدهم، كان متقللا في الدنيا وله كرمات، وكان شاعرا مسقعا وله كتب نفيسة.
وقال عنه ابن معصوم المدني ذاكرا شخصيته العلمية ومشيرا إلى مقدرته على نظم الشعر:
شب في العلم واكتهل وجنى من رياض فنونه، إلا أن الفقه كان أشهر علومه، وكان بالبحرين إمامها الذي لا يباريه مبار مع سجايا حميدة ومزايا فريدة، وله نظم كثير كأنما يقد من الصخر.
كما ترجم له العالم والمؤرخ والفقيه الشيعي الكبير السيد محسن الأمين.
أما مؤلفات حسين الغريفي فأبرزها كتاب الغنية في الفقه، وشرح العوامل المئة، وشرح الشمسية، ورسالة في علم العروض والقافية، وحواش على الذكرى، إضافة إلى ديوانه.
أما شعره فيقول الشيخ أغا بزرق الطهراني عنه:
جمع بعض أشعاره حفيده المعاصر السيد مهدي ابن علي الغريفي النجفي المنتهي نسبه إليه في مجموع يقرب من 300 بيت. رأيت النسخة بخط السيد مهدي عند ولده المشتغل في النجف السيد عبد المطلب.
وقال السيد جواد شبر صاحب شعراء الطف عنه مشيرا إلى ديوانه:
وله نظم رائق جمع كثيرا منه ابن عمنا المرحوم السيد محمد مهدي في ديوان خاص لا يزال مخطوطا.
حيا الله مستمعي إذاعة طهران العربية. أيها الأكارم، قال الشاعر حسين الغريفي من قصيدة طويلة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، يخاطب فيها كربلاء وطهران تشرفها بأنها تضم الأجساد الطاهرة لشهداء كربلاء وعلى رأسهم الإمام الحسين عليه السلام. هؤلاء الشهداء والسادة الشرفاء الذين بهم أقيم الدين واستمرت الشريعة وتحطمت رموز الشرك، يقول الشاعر الغريفي في هذه القصيدة.
يا كربلاء حست شأنا دونه زحل، وفست بالسادة الغر المغاوير. أيجمل الصبر في آل الرسول وهم جمع قضوا بين مسموم ومنحور؟ قوم بهم قد أقيم الدين وانطمست للشرك ألوية الطغيان والجور، حتى إلى كربلاء صاروا فمن بعثت لهم جياد بتقديم وتأخير. فحل من حولهم جيش الضلال ضحا كعارض ممطر في جنح ديجور، وأصبحت فتية الطهر الحسين على وجه الثرى بين مطعون ومنحور.
نعم أعزائنا الكرام، وقال من قصيدة حسينية أخرى يرثي فيها السبط الشهيد سلام الله عليه وأصحابه والشهداء من أهل بيته الذين أضاءوا أرض الطفوف بطلعاتهم البهية الزاهية، لكنهم أدموا القلوب بمصارعهم واستلوا الفرحة من القلوب بالمصاب الذي حل بهم، حيث يخاطب الشاعر المهدي الموعود ويحثه على الظهور والانتقام من الطغاة لمقاتلتهم وإنقاذ شيعته من المظالم التي تحل بهم. يقول الشاعر:
فلهفي لمقتول بعرصة كربلاء لدى فتية ظلما على الشط ضامينا، سقوا كملا كأس المنون فأصبحوا نشاوى بلا خمر على الأرض ثاوينا. كأنهم فوق البسيطة أنجم زواهر خروا من على الأفق هاوينا. يفرح قلب والحسين بكربلاء على الأرض مقتول ونيف وسبعينا. أيا آخذ الثأر انهض الآن وانتدب لأجدادك الغر الكرام موالينا. أغثنا أغثنا فقد ضاقت بنا الأرض سيدي، وأنت المحامي يا ابن طه وياسين.
أهلا وسهلا بكل من يستمع إلينا ويتابع برنامجنا، حياكم الله أعزائنا. حول المكانة التي يتبوأها الشاعر حسين الغريفي بين شعراء الشيعة إليكم الحوار التالي.
خالص تحايانا وأحلى أمانينا لسماحة الشيخ بشار عبد الهادي العالي البحراني الشاعر والباحث الأدبي، ولكم مستمعينا الأكارم. سماحة الشيخ، ما هي المكانة التي يتبوأها الشاعر حسين الغريفي بين شعراء الشيعة في البحرين، وكيف استطاع أن يجمع بين الجانبين العلمي والأدبي في شخصيته؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. الشاعر والفقيه السيد حسين المريسي وهو من أجلاء العلماء والفقهاء والشعراء في البحرين، ويعد من أحد أكبر القامات العلمية التي كانت في البحرين، القامات الفقهية والأدبية. طبعا استطاع أن يتبوع هذا المقام من بعدة أمور، ومن هذه أمور بكانة تعتبر أحد فقهاء البحرين فيها معناته، وما آخر للسيد ماجد بن حفصل الذي هو بدوره أيضا فقيه وشاعر.
نعم.
وأيضا من الذين عاصرهم الشيخ داود بن أبي شافيز الذي هو من الأدباء والعلماء الكبار، وكذلك من هؤلاء السادة القارونيين شاعر البحرين الشيخ جعفر أبي بحر الخط. فهؤلاء يعني جملة من العلماء والفقهاء والشعراء تعاصرين في وقت واحد،
وكانوا من شعراء القرن الحادي عشر الهجري. نعم. صحيح؟
نعم. بالنسبة للنتائج الموجود عندنا للسيد حسين، نجد القصائد التي تطرح مكانة جودة فيه، وهذا طبعا ناتج من مدى العمق اللي وصل إلى السيد حسين الغيب، العمق الدراسي، فكان يعني متميز واقعا كشاعر متميز، ولكن هو له الصدارة بين هؤلاء.
نعم، يعني جمعه بين الجانب العلمي والأدبي كان نتيجة لدراسته الحوزوية واطلاع على معلوم أهل البيت سلام الله عليهم.
نعم، هذا الجانب جدا مهم. طالب العلوم في الحوزة كما لا يخفى عليك يقوم بجملة من المقدمات والعلوم، ويمكن أن يستزيد هو في الكتب التي هي خارج الحوزة، ولكن بشكل عام يمر على دورة هامة جدا من جمل العلوم، بالذات ما يخص اللغة العربية من بلاغة وغير ذلك. هذه الدراسة تؤثر بلا شك على النتاج العلمي والنتاج الأدبي لهذه الشخص. فيختلف الشاعر إذا كان عالما، هل الشاعر الذي ليس لا يعد في سلك العلماء، ومن عاصره من الشعراء، يمكن جملة من الشعراء لم يكونوا من العلماء في ذلك الوقت، ولكن عامة بشكل عام السيد حسين كان من المتميزين. طبعا هو يمكن ما يكون المتميز الأول بين أقرانه، يعني يمكن السيد ماجد الصادقي أيضا متميز، ظهورة التميز واضح، والشيخ جعفر أبي البحر الخطي، ولكن للأسف السيد حسين من يعني ظاهر أو جمع إلينا. لو كان موجود هذا الديوان ممكن أن نقول شيء آخر من ناحية التميز. للأسف الديوان يعني جمع من بعض أبنائه وأحفاده، ولكنه لحد الآن لم يجد عند أحد من المهتمين بجمع هذا الديوان.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ بشار عبد الهادي العالي البحريني الشاعر والباحث الأدبي من البحرين، حفظكم الباري ورعا.
أيها الأحبة، حديثنا حول الشاعر حسين الغريفي سيتواصل بعد الفاصل، ابقوا معنا وأنتم مع برنامج شعراء أهل المودة.
أيها الأفاضل، للشاعر حسين الغريفي قصيدة في أهل البيت عليهم السلام في مدحهم وذكر فضائلهم ومناقبهم التي وردت في الذكر الحكيم، مثل آية التطهير والآية التي ذكرت إطعامهم للمسكين واليتيم والأسير. ومثل هذا البيت الطاهر المطهر يستحق منا أن نبكي عليه بسبب المصائب التي نزلت بساحته من قبل أعداء الله والدين، كما يحدثنا الغريفي بذلك في قوله:
يا
قوم بهم قد أقيم الدين وانطمست للشرك ألوية الطغيان والجور، قوم بمدحهم كتب السماء نزلت، أكرم بمدح بكتب الله مذكوري، ولا لهم في ظلام الليل من فرش إلا محاريب تهليل وتكبيري، ما فوق فضلهم فضل فمدحهم في الذكر ما بين مطوي ومنشوري.
فمن عناه بأهل البيت غيرهم فأذهب الرجس عنهم رب تطهيري، هل أتى في غيرهم فهم الموفون خوفا من الباري بمنذوري، والمطعمون لوجه الله لا لجزا سوى يتيم ومسكين ومأسور، يحق لو أنبكتهم كل جارحة حزنا بأعين دمع غير منزور، فأي عين عليهم غير باكية، وأي قلب عليهم غير مفتور.
نعم مستمعينا الكرام، في هذه القصيدة نفسها لا ينسى الشاعر رثاء الإمام الحسين عليه السلام، واصفا الرزية التي ابتلي بها بأنها أعظم الرزايا، حيث خيم الحزن والأسى على الإسلام والمسلمين، وتجرأ فيه الطغاة الظالمون على هتك حرمات الله تعالى، كما يعلن الشاعر ذلك بقوله:
ولا بصرت ولا أذني بسامعة رزية كرزايا يوم عاشور، يوم حدا في بني الزهراء مزدجرا حادي المنايا بترويح وتبكير، يوم به أصبح الإسلام مكتئبا وقد أصيب بجرح غير مسبور،
يوم به أصبح الطاغوت مرتقيا على المنابر بالبهتان والزور، أضحى يحث السرى والسير مجتهدا لأمر عرف ونهي عن مناكير، كأنه الشمس والأصحاب شهب دجى لمستقر لها تجري بتقديري.
أيها الأفاضل، نختتم حلقتنا لهذا اليوم والتي كانت عن الشاعر حسين الغريفي، والذي رثى في قصيدة طويلة الإمام الحسين سلام الله عليه. تقبلوا منا كل الشكر والتقدير على جميل المتابعة طيلة حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم شعراء أهل المودة.
لقاؤنا معكم سيتجدد بإذن الله في الحلقة المقبلة، حتى ذلك الحين في أمان الله،
إلى اللقاء.
بلد المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية.
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من سيرة المصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زالت مجالس الشيخ علي عامرة، وهو ينتقل من حدث إلى حدث، وفي كل حدث من السيرة عبر ومواقف خالدة وهداية للإنسان. أما الحاضرون فتبقى حالة الشوق والراحة غالبة على نفوسهم، ينتظرون السماع من الحاج علي ماذا سيطرق هذا اليوم ويقتبس من سيرة المصطفى. أما الشيخ فيستوحي بنظرات سريعة إلى حياة النبي صلى الله عليه وآله وسيرته، يستوحي مواقف الإخلاص والصمود من الرسالة وحاملها في أداء الواجب وتثبيت دعائم الدين، وكيف أن تقلبات الأحداث والتحديات المختلفة لم تثن عزم الرسول صلى الله عليه وآله، بل تزيده صمودا للذود عن الرسالة. ولنذهب إلى الشيخ الحاج علي وهو ينقل لنا نزرا يسيرا من هذه المواقف. ما أجمل ما يجتمع عليه الكبار والصغار عندما يكون هذا التجمع إحياء للرسالة الإلهية وثباتا على القيم والمفاهيم التي ضحى من أجلها حاملها الرسول الكريم صلى الله عليه وآله. أحبائي، في لقائنا هذا سنتحدث عن تتابع بعض الأحداث التي حصلت بعد أن أعلن الرسول صلى الله عليه وآله دعوته وأنذر عشيرته الأقربين، وكيف حاولت قريش إغراء النبي صلى الله عليه وآله. وسنتحدث عن صمود الرسول وإخلاصه لما جاء به من أمر الله سبحانه وتعالى. ومن خلال حديث الشيخ هذا تبادر لبعض الجالسين أن يسألوا عن مواقف أبي طالب في تلك الفترة العصيبة من مسيرة الأحداث، وطلبوا من الشيخ المرور عليها، والشيخ يستقبل هذا الطلب ويواصل حديثه بالقول: نعم ما ذكرتم من إشارة، وهل يمكن إنكار موقف أبي طالب في هذه الحقبة عند ذكر أحداثها؟ نعم، بعد أن وجد أشراف قريش أن مختلف محاولاتهم للوقوف بوجه استمرار محمد بدعوته، حيث مضى رسول الله صلى الله عليه وآله في نشر رسالته وازداد أعوانه، مشوا إلى أبي طالب فقالوا له: يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وقد استنبهناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإنا لا نصبر على شتم آلهتنا وتسفيه أحلامنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. ثم انصرفوا، فدعا أبو طالب محمدا وأخبره بمقالة القوم وطلب رأيه في ذلك، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وآله قائلا: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. ثم خرج متأثرا وقد خنقته العبرة، فناداه أبو طالب وقال له: أقبل يا ابن أخي. فلما أقبل قال له: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. وهذا يا أعزائي نزر يسير من مواقف أبي طالب تجاه نبي الإسلام والرسالة. أحبتي الجالسين، هل توقفت قريش عن مواجهة الرسول صلى الله عليه وآله واكتفت بهذا المقدار؟ إن قريشا سلكوا طريقا آخر لمنع أبي طالب من مناصرة محمد وحمايته، فمشوا إليه وأخذوا عمارة بن الوليد بن المغيرة، قالوا له: يا أبا طالب، هذا عمارة بن الوليد بن المغيرة أقوى فتى في قريش وأجملهم، فخذه لك عقله ونصره واتخذه ولدا فهو لك، وسلم إلينا ابن أخيك هذا رجل برجل. وهنا يبرز موقف آخر لأبي طالب من النبي ومن الرسالة بإجابته إياهم قائلا: أتعطوني ابنكم أغذيه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون أبدا. وهنا يتساءل بعض الجالسين عن المحاولات الأخرى التي سعى لها زعماء قريش لإيقاف محمد من الاستمرار في رسالته والدعوة إليها. ويذكر الشيخ في هذا المجال من تلك المحاولات شيئا قائلا: نعم، فيما طلبتم ذكره هو ما أردت الإشارة إليه لكي تستلهموا من رد محمد صلى الله عليه وآله له عبر الصمود والإخلاص للرسالة والمضي قدما للاستجابة لأمر الله سبحانه في هذا المسير. وفي هذا ذكر التاريخ أن زعماء قريش ظنوا أنهم قد يستطيعون إيقاف النبي عن المضي في دعوته، وذلك بإغرائه بالمال أو الشرف أو الملك والمنصب هذه المرة. فهذا هو النمط الآخر من محاولات قريش، ولهذا جاءوا إليه ذات مرة وقالوا له: يا محمد، إن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تطلب به الشرف فينا فنحن نسودك علينا، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا. وهنا يسأل أحد الجالسين: وما كان جواب محمد من هذا الإغراء؟ وما هو موقفه؟ الشيخ يجيب: مواقف رسول الله صلى الله عليه وآله كلها عبر ودروس. قال لهم رسول الله: ما بي تقولون، ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم، ولا الشرف فيكم، ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا، وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. إذن أعزائي، ومن خلال رد محمد صلى الله عليه وآله لإغرائهم وعرضهم نستلهم الموقف الصحيح والإخلاص لله تعالى وصدق الوفاء للرسالة، بحيث لا المال ولا الجاه ولا المنصب بإمكانه أن يصد المخلص لعقيدته ورسالته من مواصلة دعم ونصرة هذا المبدأ الإلهي كأمانة على عاتق كل من يدعي كونه مسلما.
تبا منك حين تقول يا فتاح، تلقى المنى فالتوبة المفتاح، وانهض إلى عين الوجود مجانبا، ذاك النهوض فلاح في فلاح، ذاك النهوض فلاح فيه فلاح. مشرق للشمس في ومغرب، منه مساء دائم وصباح، ولربما رمت القبول فلم تجد، فاسمح لنفسك فالسماح رياح، فاسمح بنفسك فالسماح رياح. لعبت بك الأهواء في بحر القضاء، فارس السفينة أيها الملاح، واقبل ولا تقبل، وقم وقعد وقول، واسكت ففي إنصاتك الإفصاح، واسكت ففي انصاتك الافصاح.
قريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نبحث فيه سبل الوحدة بين المسلمين والتقريب بين المذاهب الإسلامية. وفي هذه الحلقة عزيزي المستمع، نتناول مسألة ثقافة الوحدة الإسلامية والتقريب والخطوات التي تعمل على تحقيق ذلك. مستمعينا الكرام، إن التقريب والوحدة مطلوب بين جميع شعوب الأرض، لأن الناس من أصل واحد، والله تعالى أعلن وحدة الإنسانية وجعل الأفضلية في التقوى. والوحدة بين المسلمين عزيز المستمع أصل من أصول الدين، والمذاهب هي التي جعلتهم متفرقين، وليس في القرآن كلام عن التفرق إلا في معرض الذم. والحرية التي منحها الله للإنسان حرية كبيرة، فأعطاه حق اختيار الجنة واختيار النار، وهذه حرية منحت للإنسان، ومن هنا كانت الأمانة في عنق الإنسان الذي هو خليفة الله تبارك وتعالى في الأرض. عزيزي المستمع، إن الفكر الإنساني هو مجال للاعتقاد، وهو مناط التكليف. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق له العقل ليميز به بين المسائل وبين الحق والباطل. فإن استخدم هذا العقل في إيجاد الفتاوى للتفرق بين الناس فهو عقل شيطاني، وإن استخدم هذا العقل من أجل معرفة الحق واتباعه وطريق الصواب يصبح هذا العقل من نعم الله تعالى، ويكون سببا لدخول المؤمنين في رحمة الله تعالى. مستمعينا الأفاضل، إن ثقافة الوحدة الإسلامية هي ثقافة جماهيرية تطرح على مستوى الأمة الإسلامية، وتستهدف تحقيق وحدة كاملة في الموقف العملي والاجتماعي والسياسي، وتناغم تام في المشاعر المتبادلة. والهدف من منطق الوحدة هو تحقيق وحدة في الموقف العملي بين جماهير الأمة الإسلامية. ولغة هذه الثقافة بسيطة، والموضوعات التي تطرحها هي النقاط المتفق عليها بين أبناء الأمة الإسلامية، أبناء العقيدة الواحدة والمفاهيم الواحدة، والتصورات المتحدة والتشريعات التي تتفق عليها كل المذاهب، فتشكل ضرورات فقهية لدى الجميع. وهناك ثقافة التقريب، والمقصود بها تلك الفكرة التي تسعى لتقريب الآراء الاجتهادية إلى بعضها وتقريب آراء المذاهب وآراء العلماء، وهذه الثقافة هدفها المباشر هو أن تتقارب الآراء الفقهية. مستمعينا الأعزاء، إن الوحدة والاعتصام أمر من الدين أوجبه الله تعالى، مصداقا لقوله عز من قائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومقومات الوحدة وأركانها كلها متوفرة، من حيث إن القبلة واحدة والهدف واحد، وكلنا لآدم وآدم من تراب، إن الرب واحد والأب واحد، ولا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. ولم يكن شعار الوحدة والمساواة شعارا أجوف، بل إن التاريخ الإسلامي يحدثنا بواقعيته وتطبيقه، فقد عاش المسلمون في وحدة اندماجية كاملة، وصار المسلم يتحرك من أرض إلى أخرى ومن بقعة إلى أخرى دون عوائق وحواجز، وجواز مروره كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. مستمعينا الكرام، شكرا وإلى اللقاء.
في رحاب الأرض طهراً. رحابي.